بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فأختم هذا اليوم أيضا ما يتعلق بقصة أصحاب الكهف حتى نقف على المقطع الذي بعده، وسأحرص أن ننتهي بالموعد المحدد، يعني أي تقام صلاة قرابة 40، ولكن قد أضطر إلى بضع دقائق حتى أكمل الموضوع، لأنه كما تعلمون الموضوع يسمع ومسجل وسيبقى، فتحملوا، ومن كان مضطرا فلينتبه إلى أن إقامتي ستكون بين 40 و50، والله أعلم، أي قبل التاسعة بثلث إلى ربع ساعة أو إلى 10 دقائق، والله أعلم. وقبل أن تقول تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلمة من الوقفات هنا، من هم الذي يقولون؟ قيل إنهم اليهود أو النصارى، وهو قول سيقولون ثلاثة رابعهم كلمة ويقولون خمسة سادسهم كلمة رجما بالغيب، ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلمة. فذكر العلماء هنا أن قوله تعالى رجما بالغيب عقب بها على القول الأول والثاني، ثم الثالث لم يعقب عليه، قالوا أنه هو الأرجح أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، بل كاد أن يقطع لما قل قطع به في تفسير سورة الكهف أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. نعم، قل ربي أعلم بعدتهم، لأنه لم يعقب عليها كما عقب على الأول أنهم ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم، قال رجما بالغيب. فلما جاء سبعة وثامنهم كلبهم لم يعقب عليهم، بل قال ربي أعلم بعدتهم، قال فهذه عدتهم والله أعلم. والكلام للعلماء تفاسير وأقواس أتجاوزها. يلحظ الحقيقة في هذه السورة ملحظ عجيب، الإحالة إلى الله جل وعلا، ربي أعلم بعدتهم، وكل الإحالة في عدد من المواضع مرت معنا، فأهمية إعادة الأمر إلى الله جل وعلا كما ستلاحظون ولاحظتم. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، هذه نهي عن الجدل والتنازع، إلا مراء ظاهرا. قال العلماء المراء الظاهر هو الذي يكون باللسان ولا يصل إلى القلب، لأن المراء قد يبدأ باللسان ثم ينتهي إلى القلب والخصومة والفجور كما يحدث من البعض، فلذلك أن تكون المماراة والمجادلة بالتي هي أحسن. وقولوا للناس حسنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك في المجادلة. فالنهي عن الممارات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ثم أن قال بعد ذلك ولا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، قال لا، هذه الأمور المحتملة لا تجعلها قضية، لأن ما دام لم يقطع على قول بعض المفسرين أن الله لم يقطع بعددهم، فلا يستطيع، ينبغي أن نستمر ونجزم ونكذب. في ملحظ أشار إلى بعض المفسرين، نعم، قال في فرق بين أن تكذب القول أو أن لا تأخذ به. قد يقول إنسان قول محتمل لكن لا تأخذ به لعدم الدليل، لكنك لا تكذبه فقد يصح. هذا لفتة الحقيقة جميلة جدا أفادتني في تحضير درس هذا اليوم. يقول إذا كان أحد مثلا جاء إنسان قلت كم الذين حضروا الوليمة مثلا، قال واحد حضر 50، قال ثاني حضر 100، قال ثالث لا حضر 150، وأنت لا تعلم تقطع، لا تكذب من يقول، فقد يصح قول أحدهم، لكن من حقك ألا تأخذ بالقول، من حقك ألا تقبل بالقول إلا بدليل، لكنك لا تكذب صاحب القول، فقد يكون قوله هو الصحيح، والله أعلم. أيضا أن العلم، قال العلماء العلم الذي تنفق فيه الأوقات هو العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو العلم النافع، هو العلم الشرعي. كيف؟ يعني كون الآن نحدد كم عددهم، قال بعض العلماء من خلال هذه الآيات أو أيضا كم لبثوا، قال لا نقطع بذلك، لأنه هذا الأمر لا نماري فيه. أما العلم النافع هو الذي يحتاجه الناس ويتوقف عمل الناس عليه، والله أعلم. فلهذا مما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم أن قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الآن كثير من الناس يخوضون في علم لا ينفع وفي أمور لا تنفع، وتركها لا يضر، ولذلك حتى كتب التفسير حشيت بأقوال كثير من المفسرين مما لا ينفع. مثلا لما يأتي بعض المفسرين إلى صاحب القرية في سورة ياسين، من هو صاحب القرية وماذا كان يعمل وما هي اسمه، بل حتى في سورة الكهف وصلوا إلى الخلاف في اسم الكلب، كانوا قلنا ما هو هذا علم لا ينفع. لو كان نافعا لبينه الله جل وعلا أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فحشو الكتب بكثير من العلوم التي لا تنفع، حتى بعض من يكتب في الفقه ذكر بعض العلماء أن مثلا في رسالة جميلة مثلا في الحيض لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، مسائل في الدماء، وكذلك قبل الرسالة أكثر اختصار منها للشيخ أو كلمات ابن سعدي. بعض الفقهاء أطالوا في موضوع الحيض حتى أصبح ما يستطيع الواحد أن يفتي فيه، أطالوا إطالة وتفريعات، أصبح أنا أعرف بعض طلاب العلم الآن لأنه قرأ هذه التفريعات ما يفتي في مسائل الحيض. بينما لما تقرأ رسالة الشيخ محمد تضع قواعد سهلة جدا، مسائل في الدماء أو تحال عليها الأخوات أو غيره من الفقهاء. فإذا هناك أحيانا تفريعات وتقسيمات، وكثير من الرسائل تحشى بكلام يمكن تختصر الرسالة بدل هي 500 صفحة ب 100 صفحة إن لم يكن أقل من ذلك. ويكفي أن القرآن يا أخوان المحفوظ في الصدور وهو محفوظ في الصدور عد العلماء حروفه حول العلم كله، ما نحتاج إلى هذه الأشياء. فإذا موضوع العلم مهم في هذا الجانب، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه فائدة يقول أنا ترى أين الهلال؟ فقلت يا أمير المؤمنين ألا تراه؟ قال سأراه وأنا مستلق على ظهري بعد يومين ثلاثة سيشوف، لأنه لا يترتب عليه في تلك اليوم وقفة دخول الناس في الحج ولا في رمضان. هذه عبارة من عمر رضي الله جميلة، سأراه وأنا مستلق على ظهري. ففي بعض الأشياء لا حاجة للجدل فيها وقطع النقود وغيره، وهي في النهاية احتمالات لا حاجة من ورائها والله أعلم. هذا من شأن الفلاسفة. قل ربي أعلم بعدتهم، قال هذا فيه الأدب مع الله جل وعلا ورد العلم إلى الله جل وعلا، والآيات والأحاديث في رد العلم إلى الله جل وعلا عظيمة جدا. وقد ورد في حديث صححه وحسنه شعيب الراوت أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أي البقاع خير أو أي البقاع، نعم جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي البقاع شر، قال لا أدري حتى أسأل جبريل. فجاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري، يقول جبريل حتى أسأل ميكائيل. فلما جاء ميكائيل سأله جبريل عليه السلام أو ذهب إليه وسأله، قال خير البقاع المساجد وشرها الأسواق، رواه ابن حبان وحسنه شعيب الأرناوط وضعفه الألباني. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال ما المسؤول بأعلم من السائل. بعض الناس يريد أن يكون عالم بكل شيء، يفتي بكل شيء لكل مسألة، لا يمكن. رد العلم إلى الله جل وعلا. يقول بعض طلاب مالك رضي الله عنه لو كتبنا عن ما قال مالك لا أدري لكتبنا جزءا يعني مجلد، بس لو أحصينا في المسائل ما قال فيها من هو مالك. مضرب المثل في العلم رحمه الله، جاء رجل يسأله عن قرابة 40 مسألة، أفتى في قيل في 3 وقيل في 7 أكثر ما قيل، واعتذر عن أكثر من 30 مسألة. فاستغرب السائل. نعم بعض الناس يريد أن يفتي ولو حتى يقول أخشى من الحرج. هذه مسائل يجب أن نكون واضحين فيها والله المستعان. أيضا فلا تماري فيهم ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. هذه الآية سبحان الله وقف عندها بعض المفسرين وقفة عجيبة، ما قال ولا تستفتي فيهم أحدا ولا تستفتي منهم أحدا، قال ولا تستفتي فيهم أي في أهل الكهف منهم أحدا. فأنه ممكن تستفتيهم في بعض المسائل التي تخصهم، لكن هذه المسألة لا تستفتيها. فإذا هو الاختصاص، قال العلماء هذه الآية تدل على ولا تستفتي فيهم منهم، ما قال ولا تستفتي منهم أحدا. لا يكون الاستفتاء في كل شيء، نهي عن الاستفتاء في كل شيء. الصحيح أنك ممكن تستفتي بعض الناس أي تسأله عن بعض الأمور وإن كان يهوديا أو نصرانيا، لكن في بعض الأمور لا تسأله عنها. ولذلك حتى العلماء الآن بعض الإخوان يجد أناس يفتون في بعض القنوات أو غيرها ويأخذ كل ما يقولون. لا يا أخي الكريم، ليس كل ما يقول هؤلاء، قد يكون ما حاطوا بعلمه، قد يكون ما علموه، قد لا يكونوا ليسوا من أصحاب هذا الشأن. هذه مسألة الحقيقة دقيقة. سبحان الله، نحن نعرف من نذهب إليه في الطب، من نذهب إليه في الهندسة. الطبيب الآن ما أقول يعرفون طبيب العيون من طبيب الأذان، لا، طبيب العيون أصبح فيه متخصص بالشبكية، متخصص في غير، يعرف الناس بدقة من يذهبون إليه في أمور دنياهم، بينما في أمور دينهم يكفي يقول شيخ. طيب لماذا ما قلت طبيب وذهبت لطبيب في الأذن، ذهبت إلى عينك يجري لك عملية في عينك، طبيب هو دكتور وقد درس مبادئ الطب أيضا، لا نقول إنه جاهل لكنه ليس متخصصا. فلماذا الناس يحرصون على أمور دنياهم ولا يحرصون على أمور دينهم. فما أحوجنا لهذا الأمر في، ولذلك يقول سبحانه ولا تستفت فيهم منهم أحدا. أيضا من هذه الوقفات التي بعد ذلك يقول سبحانه تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. هذا سببها كما بينا أنه لما جاءه وسأله اليهود هذه المسائل، أو قريش سألته بناء على توجيه اليهود، قال سأخبركم غدا، فلم يأتي جبريل وتأخر عليه وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الاستثناء إلا أن شاء الله اجعلوها يخفى على ألسنتكم، لكن في موضع الصحيح ما يأتي واحد يسأل أنا أفادني، وهذه لا بدأ ترجها. طالب من طلابي توفي رحمه الله، لا والله أذكر لقيني في الجامعة، نعم، وكنت أنا وقتها أيضا طالب في الجامعة، نعم، فقال لي نجحت؟ قلت ما، قلت إن شاء الله. قال ما في إن شاء الله، أنت نجحت ولا ما نجحت؟ توفي رحمه الله نابغة عطل. قلت لا الله نجحت، نعم، وكنت وقتها طالب في كلية الشريعة، نعم. فبعض الناس الآن يقول تزوجت إن شاء الله، ما هذا المستعد إن شاء الله؟ إن شاء الله يعلق على المستقبل. فلذلك استخدام العبارات أن تكون في موضعها الصحيح، نعم. فبعض الناس يقول كلش إن شاء الله إن شاء الله، نعم، وقد جئتم بلد كذا إن شاء الله، وقد أكلت كذا إن شاء الله. لا يا أخي الكريم الله يسامح، هذا أنت إن شاء الله يعلق. ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. القرآن مليء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حلف وقال إن شاء الله لم يحنك. وموسى قصة تعلمون سليمان لما أقسم أنه سيطوف على 70 أو 80 امرأة كل منهم يأتي بولد جاهد في سبيل الله، قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، فما يقول له واحد شقرج غير كامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه قال إن شاء الله سليمان عليه السلام لم يحنث وكان دركا لحاجته، يعني أدرك حاجته. فنستخدم هذه اللفظة العظيمة، نعم، ولا نعم. ثم بعد ذلك أيضا مما يوقف فيه هنا في تفاصيل العلماء لضيق الوقت لا أتره، هل ما تنفع تعليق الطلاق على إن شاء الله وغيره؟ ليس هذا الموضوع، لأن أخشى أن أقول كلام المجملة. ثم بعد ذلك واذكر ربك إذا نسيت. هذا الحقيقة سبحان الله، يذكر سمعت أحد الأخوة يتحدث وهو من حفاظ القرآن، يقول أنا لا أرجع إلى المصحف، يعني يمكن إذا كان نرجع نادرا كما سمعت، يعني ما أستطيع أجزم فيه، لكن طيب أنت ما تتوقف أحيانا؟ قال إلا والله أحيانا توقف. طيب ماذا تفعل؟ قال سبحان الله آخر بهذه الآية مباشرة، أذكر الله جل وعلا وأقول اللهم اهدني لأقرب من هذا رشدا. يقول والله أحيانا ما أكمل القول إلا أعرف الآية، نعم، بس بحضور قلب. يقول هذا مضطرد معي الحمد لله، فذلك يقول قد يمر عليه فترة طويلة لم يرجع إلى مصحف إلا لسبب آخر لمراجعة آية، لكن ليس لتوقفا في الحفظ. يقول ما أتوقف، وإذا توقف أخذت بهذه الآية، نعم، واذكر ربك إذا نسيت. يقول لا إله إلا الله ويستعذ الله من الشيطان الرجيم، اللهم اهدني لأقرب من هذا. يقول مباشرة سبحان الله، وقد يقول أنتظر أحيانا أكررها ثم أجدها، والله أعلم. فهذا شيء صحيح، هذا كلام الباري جل وعلا. فإذا نذكر الله جل وعلا إذا نسينا، حتى في أمور إذا نسيها الإنسان في بيته أو نسي مالا أو نسي أحدا، فليحاول أن يأخذ بهذا، نعم، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. بعض العلماء قال إنه قد يكون نسيانه للشيء خير فيهديه الله لما هو أفضل منه. قال في هذه الآية دلالة أن الله قد ينسيك أمرا في خير لك، فإذا قلت هذه الدعوة إن لم يدلك الله على ما نسيت يهديك لما هو أفضل منه، نعم. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وعسى من الله إيجاب، أما من البشر فهي ترجي. ثم بعد ذلك قال أخيرا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. العلماء اختلفوا حول هذه الآية، وهي آخر من آخر ما أذكره الآن. قال بعض العلماء في هذه الآية أن لماذا قال ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9؟ قالوا 300 سنين بالشمس، يعني كما نقول الآن بالميلاد، يعني بالشمس، وازدادوا 9 بالهجري. هذا قال عدد من المفسرين، ابن كثير وغيره ذكروا هذا القول حتى ما نخطئ، وإن كنت سأتي لقول آخر. ليش؟ لأنه معروف أن كل 33 سنة، يعني إذا جاءك شخص وقال عمري 33 سنة، إذا كان يحسب بالميلادي يعني بالشمسي، فالصحيح أن عمره بالهجري هو الصحيح 34 سنة، فكل 33 سنة نعم فيها سنة زيادة بالنسبة للفرق. فكذلك لو حسبنا نحن من 300 إلى زيادة 9 تأتي تماما. هذا قول لبعض المفسرين ذكروه في هذه الآية وبيّنوا هذا القول. لكن هناك قول آخر طبعا لاحظوا، يقول ابن كثير، قال ابن كثير: وازدادوا 9 أي قمرية لتكمل 300 الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. نعم. وذكر بعض أيضا هناك أقوال لبعض المفسرين، طبعا في قراءتين سبعيتين: 3 ولبيتوا في كهف 300 سنين أو 300 سنين، قراءتان ومعناهما واحد في النهاية، وهما قراءتان صحيحتان. القول الآخر أنه وازدادوا 9 أي لبثوا في كهفهم 300 سنين أي 309 سنين، لكن جعل قالوا لتناسب ختام الآيات. وممن نصر هذا القول بقوة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، بل رد على من قال إن الفرق بين 300 و 309 سنين، رد ردا شديدا. لماذا؟ قال: أولا أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وأن حساب الذي أمرنا الله به وهو منذ خلق الكون، نعم، كما بين في سورة براءة، هو أيضا كما في سورة البقرة، أيضا في هذه الآية الأولى في براءة الثانية في البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإنما قال هذا هو الحساب الصحيح. فلذلك بينما الحساب الآخر ليس له وجود، هذا قد ينازع الشيخ أحد فيه ويقول صحيح، ويقال الله سبحانه وتعالى ازدادوا 9 بناء على أن هذا هو التاريخ الصحيح، لكن لما قال 300 قال على حسابهم. لكن رد الشيخ وقال: لا نستطيع أن نجزم أن هذا هو مراد الله، وماذا يدرينا أن الله أراد 300 قصد بها الشمس و9 أراد بها القمر. قال: الجزم بذلك فيه نظر، وخاصة نحن مأمورون بأخذ بالحساب الشرعي وهو الأهلة كما في القرآن في سورة البقرة أو سورة رأى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، متى؟ يوم خلق السماوات. ثم بين في الآية الأخرى كيف نحسب الشهر، طيب والسنة، نحسبها في يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج. فالشيخ أخذ من هذا أنه الآية لبثوا في كهفهم 300 سنين و9 سنين، يعني 309، وأضعف القول وقال القول الآخر ضعيف. لكن حقيقة القول الآخر أقول قال به أئمة. طيب كيف أجمع بينهما بعد هذا العرض؟ نجمع بينهما لأن قال المفسر الحديث، نقول: لما ذكر الله جل وعلا أن 300 أي على حساب الشمس عند حسابها، بين الحساب الصحيح وأنه ازداد 9، أن هذا هو الحساب الصحيح كما ذكر الشيخ محمد، فلا أمنع أن يذكر القول. كما أنه ذكر أنهم قالوا 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، هذا قالوا، فهو ذكر بحسابهم واقعهم، وهذا موجود تاريخ لا ينكر ومتعامل به إلى اليوم. لكن الحقيقة أنهم ازدادوا 9 بالنسبة لنا ولتاريخنا. ثم قال: قل لا أعلم بما لبثوا له غيب السماوات. لاحظوا الإعادة إلى الله جل وعلا وإحالة الأمر إلى الله جل وعلا. فما أحوجنا فعلا لهذه الأمور وربط فيها حتى لا نقع فيما وقع فيه الكثير. هذه الآيات. ثم بعد ذلك قال واستدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، أي ما أبصره وما أسمعه، فالله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، بل في قوة السمع والبصر، أبصر به وأسمع. هذا معنى الآية في دلالتها في قوله تعالى: أبصر به بمعنى ما أبصره، وأسمع بمعنى ما أسمعه، وهو لا شك سبحانه وتعالى يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، ويبصر ما لا تدركه أعين الناس مما هو أخفى وأدق، وكذلك في السمع يسمع كل شيء، يعلم السر وأخفى من السر، ويعلم الجهر، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. طيب السر وأخفى، ما هو الفرق بين السر وأخفى؟ أذكر أننا كنا في الحج وكان جاء مجموعة من الأخوة المسلمين من جنوب أفريقيا، وكان معنا أحد المشايخ أستاذ في جامعة أم القرى، فسأله واحد منهم عن هذه الآية: يعلم السر وأخفى. قال: السر هو ما بينك وبين إنسان، وأخفى ما تخفيه في صدرك. فهو أدق، هذا تعبير دقيق. السر هو سر بين اثنين، تقول بيني وبينك هذا سر، هذا سر، لكن في أدق منه وهو الذي لا يعلمه أحد، يعني من البشر إلا أنت، وهو أخفى، فهو يعلم السر وأخفى جل وعلا. فما لهم من دونه من ولي؟ بعض المفسرين قصر الولاية على أن ولاية الله للمسلمين، وهذا في نظر. الصحيح أن ولاية الله جل وعلا ولاية عامة وخاصة، أما الولاية العامة حتى إذا جاء أحدكم توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالولاية العامة للكل، المسلم والكافر. فمن الذي يخلق؟ من الذي يرزق الكفار؟ من الذي يخلقهم؟ من الذي يحييهم؟ من الذي يشفيهم؟ من الذي يميهم؟ هذه ولاية. من الذي أحيانا يحميهم؟ هو الله. هذه ولاية عامة. وفي ولاية خاصة، هي الولاية الخاصة. الله هو ولي المؤمنين، الله هو ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم قال في آخر الآية: ولا يشرك في حكمه أحدا. الحكم إما هو حكم كوني أو حكم شرعي، أما الحكم الكوني فهو القدر الكوني، لا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى، كما هو في القدر المعروف. لكنه أيضا هذه الآية استدل بها العلماء على وجوب تحكيم شريعة الله جل وعلا، ولا يشرك في حكمه أحدا. الآن الذين يحكمون غير شرع الله ينازعون الله في خاصية من خصائصه، لأن الله جل وعلا هنا يقول ولا يشرك في حكمه أحدا، إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كلها تأكد على أن الحكم لله، بل كما في سورة يوسف لما قال يوسف يا حيث أحدث السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فاعتبر الحكم دينا. يؤكدها أيضا في سورة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. والصحيح في إيش المعنى؟ في حكم الملك. فسمى الله الحكم دينا، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم الملك. والآية الأولى تؤكد هذا، إن الحكم إلا لله، بعد ذلك ذلك الدين القيم، يعني الذي لا يحكم أو لا يحكم شريعة الله قد مال عن شرع الله ولم يأخذ بالدين القيم. أنا لا أتحدث هنا عن قضية الطويلة والخلاف بين العلماء في كفر من لم يحكم بما أنزل الله. القول الراجح وهو قول جمهور العلماء أن من لم يحكم بما أنزل الله فقد كفر، لا شك في ذلك. صحيح في علماء قد ينازعون في هذه المسألة، لكن الشيء الذي أشير إليه هنا، وهذا ما رجحته في بحثي ونقلت أقوال العلماء في سورة الحجرات، تفسير سورة الحجرات موجودة في موقع المسلم، وأسأل الله أن يسر خروجها، سبقا طبعت وانتهت أكثر من مرة طبعت، وذلك تفسير سورة الحجرات. ف هذا قرابة 16 سنة 17 سنة خرج هذا الكتاب. فالشاهد بل أكثر من ذلك، الشاهد أن تحكيم شريعة الله هو الفقه، وأن من لم يحكم شريعة الله فقد كفر. لكن الخطأ الذي يقع فيه البعض لا ينتبهون لعوارض الأهلية. نعم، ما معنى عوارض الأهلية؟ فقد ذكر العلماء أنه قد يكون هناك حاكم لا يحكم شريعة الله ولا يكفر، فاستدلوا على ذلك بأن يكون هناك موانع. مثال قالوا النجاشي، النجاشي مات وهو لم يحكم شريعة الله في سياسة قومه. صحيح كان ملك لا يظلم عنده أحد، لكن ما استطاع أن يطبق الإسلام كاملا في الحبش، ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مسلم مؤمن مع أنه لم يطبق شريعة الله لأنه لم يستطع. فذكر العلماء أن هناك عوارض الأهلية، ولذلك بعض المتعجلين الآن يتعجلون في تكفير بعض من لم يحكم شريعة الله، مجرد يقول أنه لم يحكم شريعة الله فقد كفر. في نظر ننظر هل هناك موانع الأهلية؟ منها الإكراه، الجهل، التأول، كل الخطأ، كل من عوارض الأهلية التي ذكرها العلماء تمنع إنزال الحكم على صاحبه. ولذلك عندما أناقش الآن بعض الشباب في هذا الموضوع، موضوع التكفير، وإن كان الوقت لا يتسع له، أقول تعال هذا الحاكم ألم يكن مسلما؟ قال يقين كان مسلما. طيب الآن أنت تكفره؟ قال نعم مكفر. لماذا؟ قال لأنه لا يحكم شريعة الله، أو لا يحكم بعض شريعة الله. فأناقش أقول هذا يقين أنه كان مسلما، عدم تحكيم لشريعة الله، أنا لا تحسبون أن يدافع عن الذين لا يحكمون شرع الله، لا، أنا أقرر مسألة علمية، وأقول من لم يحكم شريعة الله وانتفت الموانع فهو كافر، هذا الذي يترجح لدي خلاف قول بعض العلماء، هذا الذي يترجح لدي. لكن في الوقت نفسه تنزيل الحكم على محله يحتاج تأمل، كما ذكرت لكم في قصة النجاشي وعوارض الأهلية. فالرجل الذي قال أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة كفر لا شك في ذلك، لكن أخطأ. لما معاذ أو عمار بن ياسر قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني أعلن الكفر عمار رضي الله عنه، وينزل القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه، الخطأ والإكراه، التأول، كلها من مسائل الجهل، أيضا الجهل، كلها من مسائل عوارض الأهلية المهمة، ولك دراسة هذه المسائل مهم. سأقول لهم طيب ما دمت أنت تعرف أنه مسلم يقينا الآن وقعت في بعض الكفريات، طيب أليس هناك عوارض أهلية؟ قال هذه شبه وتحصل، خلينا شبه. الشك اليقين لا يزول بالشك، ما دام هو مسلم عندي يقينا فلا أكفره إلا بيقين مثله، أبقى على أصل إسلامه إلا إذا جاءتني الأدلة الواضحة حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان واح ظاهر. أما ما دامت المسألة محتملة فأنا أبقى على أصل الإسلام، ولا أن أبوء، أن يبوء الإنسان الحقيقة بالتكفير ليس بالأمر السهل. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أنا داخل صلاة العصر اليوم في مسجد من المساجد، اليوم جاءني شاب قال لي في شخص الآن موجود في المسجد يكفر، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خليه يأتيني في المكتب. قال لا ما وجهك، ليش ما تذهب إليه؟ قلت يا أخي ما يصلح، أنا أبغى نصلي، صلي العصر. قال الآن موجود في المسجد وناقشته ما نفع. قلت يا أخي هناك من يكفر العلماء، من يكفر ابن باز. قال هو يكفر ابن باز، يقول هؤلاء العلماء هذا الكفار، وبدأ يطلق ألفاظ على علمائنا الأحياء والأموات، نسأل الله السلامة والعافية. هذا اليوم العصر قلت يا خليات. قال ما راح يأتي. قلت إذن والله ما أستطيع أنا على حق الناس، ما عندي مانع أناقشه إذا كان صادق يبحث عن الحق، ودليلنا كتاب السنة. أما مجرد إطلاق هكذا ستتسلسل، حتى الوصل من بعضهم لا يقول بعد بقاعدة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من يكفر الكافر فهو كافر، هذه قاعدة صحيحة، قاعدة عظيمة، لكن من هو الكافر؟ المجمع على كفره. الآن لا، يأتي شخص وأنا أعرف شخص قال لي أخي نريد تناقشه يكفر، قلت لا ما أريد أناقشه. قال ليش؟ قلت لأنه هو عنده قاعدة، إذا ناقشته بعد ربع ساعة ثلث ساعة سيقول لك الدولة الفلانية أو الشخص الفلاني كافر، إذا ما كفرت سيكفرك أنت. ليش؟ قال لي من لم يكفر الكافر كافر، هي ربع ساعة يطلق بالحكم. قلت والله أنا ما ودي أبوه بإذني، أنا إن شاء الله أنا ما أضرني كلامه لما يقول إنك كفرت، وأعوذ بالله أنكم كذلك، لكن سيبوه بإذني لأنه ناقش عدد من المشايخ كبار المشايخ ويناقشهم. بعد ربع ساعة قال لي أنا مقتنع أنك ما أنت مكفر. قال أنت كافر، وهكذا ربع ساعة ثلث ساعة إذا طول في النقاش لأنه مسلم خلاص. هذه قضية التكفير يا أطفال ليست سهلة، ما دمنا نعلم أن هذه الدولة الفلانية أو الحاكم الفلاني مسلم بيقين ما نكفر بيقين. ولك بعض الإخوان لما أتلم يقول طيب أبدأ معهم مثل مع أصل الدولة، أليست مسلمة؟ يقول إلا مسلمة. طيب متى كفرت؟ حددي متى كفرت، ماذا إذا قلت التكفير؟ فيبدأ يحاول. قلت لا، هذا يقين أنت بلسانك أنها يقين مسلمة أو أن هذا الحاكم يقين مسلم، متى كفر؟ تعال نناقش عوارض الأهلية، نناقش الشبه، نناقش الأقوال، نناقش أقوال علماء كبار في هذه المسألة كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني، حتى لا تقول لا بعض العلماء لهم وضع خاص. الآن الموضوع يا أخوان إقحام النفوس في هذه المسائل ما هي ظلاء من سميع الأحكام. قدمت مقدمة أنا أقول نعم مع خلاف العلماء القوي إلى الآن يترجح لدي أن من لم يحكم شريعة الله، من لم يحكم شريعة الله فهو كافر. وأحيلكم على الرسالة الذهبية لشيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية، رسالة تسمى رسالة الذهبية، أذكر قديما طبعتها دار طيبة، رسالة رائعة بين فيها متى يكون الحكم، وأشار إلى هذا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره. موضوع التكفير هو حكم، ولك الآن اللي يطلقون علينا بالصحف مكفرة، يا أخي التكفير حكم الله، الكافر كافر شئنا ما أبينا، لكن ليس كل إنسان يطلق على التكفير. حتى وصل بهؤلاء مع كل أسف لا يريدون أن يكفروا اليهود ولا النصارى، يقول لا نكفر من اليهود والنصارى إلا المحاربين. سبحان الله، بين أناس يكفرون العلماء وبين ناس لا يكفرون اليهود والنصارى، لا هذه ولا تلك. الكفر حكم شرعي، باب الردة هو كفر، باب من أعظم أبواب الفقه، لكن من هم يكفرون؟ هم العلماء. القضاة والعلماء والراسخون في العلم، الباب خطير عظيم، وليس بالأمر السهل. هكذا شباب يأتون ويكفرون ويطلقون ويبؤون بإذن ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يشرك في حكمه أحدا. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله وكتابه، وأن يهدي ضال المسلمين. ادعوا لإخوانكم أيها الأخوة المجاهدين، ادعوا لإخوانكم في إيران فهم بأمس الحاجة إلى دعائكم، ادعوا لإخوانكم في كل مكان، ادعوا لإخوانكم الآن في الصومال، الفتن والقتل نسأل الله السلامة والعافية على أشدها، فنسأل الله أن يجنبنا اليوم هذه الفتنة العظيمة. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. إخوانكم في فلسطين يا أخوان يحتاجون وقفتكم، الهجمة شرسة عليهم الآن. مشروع تدويل القدس مشروع خطير جدا، مشروع تدويل القدس أن يكون تحت الأديان كما يقولون الثلاثة، تمهيدا لتسليم لليهود، ثم هدم القدس، ثم إقامة هيكل سليمان. في فتوى صدرت قبل أيام وقع أكثر من 100 عالم من علماء المسلمين أنصح بتوزيعها، فهي فتوى بينت خطورة التدويل والتطبيع والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كما يقولون. الأمر خطير، اعتراف إسرائيل ليس يا أخوان، لا تصور أنه مجرد الصلح الذي هو الهدنة، ليس هدنة، هذا اعتراف تسليم فلسطين لليهود. التطبيع أخطر، هو سيدخل اليهود إلى أسواق المسلمين وبلاد المسلمين بسوءهم. أخواننا يعانون حقيقة، وقد التقيت بعض أخواننا من فلسطين من المجاهدين في فلسطين يعانون معاناة عظمى من تخلي المسلمين عنهم. تعاطف الناس معهم أيام غزة ثم كانهم نسوهم. لا يزال أخوانكم في غزة أوضاعهم مأساوية، لم يسمح لهم ولا بناء صناديق من خشب تكلم تأويهم من الحر أو البرد، خيام مرقعة. أخوانكم يحتاجون الوقوف معكم إلى دعمكم إلى الدفاع عن قضيتهم، قضية المسلمين الأولى قضية فلسطين. مخطط الآن، يقول لي بعض الإخوان كما قلت لكم في الدرس الماضي، من الذين يعيشون داخل فلسطين عام 42 وهم موجودين هناك مثل رائد صلاح، حدثني بنفسه قبل أسبوعين تقريبا، يقول الآن في مخطط لتفريغ مدينة القدس من 70% من سكانها وتوطين الفلسطينيين في بلدانهم وإخراج من داخل 48 إلى خارج الحدود إلى غير ذلك، ما يسمى بالدولتين كما تسمعون طرحها وأشار إليها أوباما وغيره. هذه مخططات بعيدة المدى لها آثارها، لا نخدع. أما الهدنة التي تعقد لفترة معينة مؤقتة تقتضيها مصلحة المسلمين فغير، فإخوانكم يحتاجون في فلسطين وقف معهم إلى الدفاع عنهم إلى حمايتهم. نجتهد بما نستطيع أيها الأخوة، وأن نحاول كل بما يستطيع. قد علم كل ناس المشرب، قل كل يعمل على شاكلته، كل ميسر لما خلق له، لكن يا أخي اعمل على شاكلته، خذ بمشربك الذي أعطاك الله جل وعلا، خذ بما يسر الله لك. أما التواكل وإلقاء باللوم على العلماء أو على المسؤولين أو غير، لا يحل المشكلة هنا. التلاوم، التباكي، أمة عزيزة قوية لكن تمر بها كالأجسام ترى حد ضعف. نسأل الله أن يكشف علة الأمة وأن يقويها، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن يرفع البلاء عن المظلومين في كل مكان. ادعوا لإخوانكم السجناء في كل مكان، في أمريكا، في جونتنامو، في بلاد المسلمين، ادعوا لكل مظلوم على سطح الأرض، انصروهم، تواصلوا مع أهليهم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بلادنا بلاد المسلمين، وأن نرد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم من أراد ببلادنا سوءا فأشغله بنفسه، ووفق ولاة الأمور المسلمين للعودة إلى كتاب الله وتحكيم شرعه والرحمة بمواطنيهم وأمتهم. نسأل الله أن يؤلف قلوبنا وقلوبكم ونجمعها على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد والحمد لله الذي تتم الصالحات. وادعوا لإخوانكم الشباب وأبنائكم بالنجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة، وفقهم الله وسددهم وأصلحهم وأعانهم وهدانا وإياهم إلى صراط مستقيم. ونلتقي إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله في الأسبوع الثاني من الدراسة كما قلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.